الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 41 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي ما جاء في بيان حال من طلب السقيا من الأنواء أو أضاف السقيا إليها. إذن لابد من تفصيل في هذه المسألة. والاستسقاء طلب السقيا، ومنه سميت صلاة الاستسقاء، ويجب أن يطلب من الله تعالى. والاستسقاء الشرعي أوجه ذكرته في كتابي إتحاف النبلاء بأحكام الاستسقاء. أحدها الدعاء المجرد في أي وقت أو على أي حال، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. خرجه أبو داود في الصحيح المسند. الثاني الدعاء في خطبة الجمعة لما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وبيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستة، وفي رواية سبتة. الثالث الخروج إلى المصلى. فعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. متفق عليه. هذه طرق الاستسقاء. قال: والأنواء منازل القمر كما تقدم. فالاستسقاء بها بمعنى طلب السقيا منها شرك أكبر مخرج من الملة. فمن اعتقد أن سهيلا أو غيره من النجوم هي التي تأتي بالمطر فقد كفر كفرا أكبر مخرج من الملة. وإن لم يقل يا سهيل اسقنا، وإن كان قد أضاف المطر إليها من باب أن هذه المواسم من أسبابها، فإضافة المطر إلى النوم من غير اعتقاد أنه هو الذي أنزله شرك أصغر، على ما يأتي بيانه في كلام النووي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فيها في بيانها حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور في الباب، وسيأتي والشاهد منه قوله: وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي شكركم أنكم تكذبون وتضيفون النعمة إلى غير الله. انتهى من شرح النووي على مسلم. وقال ابن كثير في تفسيره: قال بعضهم يعني وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم تكذبون، أي تكذبون بدل الشكر وتضيفون النعمة إلى غير الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قوله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مختلف في اسمه، قيل اسمه عبيد، وقيل عبد الله، وقيل عمرو، وقيل كعب بن كعب، وقيل عامر بن الحارث الصحابي، مات في طاعون عمواس سنة 18. انتهى من التقريب. قوله: أربع في أمة من أمر الجاهلية، وهذا ليس على الحصر، إذا أن مسائل الجاهلية كثيرة، نسأل الله السلامة. وفي مصنف بن أبي شيبة عن عبد الله قال: النعي من أمر الجاهلية. وعن أبي البختري قال: الطعام على الميت من أمر الجاهلية، والنوح من أمر الجاهلية. إذن هذا الماء الذي يوزع على المقابر بنية الصدقة على الميت من أمر الجاهلية، وتوزيع الحلوى وما إليه. وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بمطلق المعصية، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابها كفار. وفيه رد على المرجئة الذين يزعمون أن الذي يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد ذلك بقلبه لا يضره معصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه المعاصي من أمر الجاهلية، وما كان من أمر الجاهلية فهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الخوارج في طرف التشدد، والمرجئة في طرف التميع. وقوله في أمتي المراد به أمة الإجابة، فهذه الأربع موجودة فيهم فضلا عن المشركين. قوله من أمر الجاهلية أم من فعلهم وصنيعهم، والجهل ضد العلم، هذا في اللغة. في الاصطلاح الجاهلية عكس الإسلام، قال الله تعالى فحكم الجاهلية يبغون، والجاهلية المطبقة كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلن تكون جاهلية مطبقة إلى قرب قيام الساعة، لأنه لابد أن تبقى طائفة على الحق. ولهذا خطأ العلماء محمد قطب سيد قطب في وصفهم للمجتمع المسلم بأنه جاهلي، حيث ألف محمد قطب كتابا بعنوان جاهلية القرن العشرين، فهذا الإطلاق فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله، متفق عليه، جاء عن معاوية وعن المغيرة وغيره. فلا يمكن أن تقع الجاهلية الجهلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما إذا أراد الله قيام الساعة قبض المسلمين فتقوم الساعة على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. وقد بينا ما في هذه الكلمة من في كتابنا المصطلحات العصرية وأثره على العقيدة الإسلامية. قوله لا يتركونهن، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقع ما أخبر به، وليس في هذا الخبر إباحة لتعاطي هذه المخالفات، ولكنه إخبار بالحال، ويدل على ذلك الإنكار والتحذير، وأن هذا الفعل من الكبائر. قوله الفخر، الفخر هو إظهار الفضل والعظمة، والمؤمن مأمور بالتواضع. قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أخرجه مسلم. قوله بالأحساب جمع حسب، وهو ما يعده المرء من مناقبه أو شرف آبائه. وفي حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، أخرجه ابن ماجه. وفي الحاشية أخرجه النسائي في الكبرى أحمد، وفي الصحيح المسند. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الفخر بالأحساب، ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد وغيره أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فليبلغ الشاهد الغائب. وفي الكنى للدولابي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس سواء كأسنان المشط. وليس في هذا الحديث الدعوة إلى المساواة المطلقة من كل وجه، وإنما فيه أنهم من طينة وخلقة واحدة، فلا تفاخر باللون أو النسب أو المال، وإنما التفاضل بالتقوى. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال أتقاهم لله، متفق عليه. ثم أيضا اختلفوا هل هذا الحديث على المدح أم على الذم، كأسنان المشط هل هو على المدح أم على الذم، فذهب بعضهم إلى أنه على الذم ليس على المدح، استدل بقول القائل شبابهم وشيبتهم سواسية كأسنان الحمار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية والفخر بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم في الجاهلية أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتم بأنفها. الجعلان يعني كائن صغير يقتات على ما يخرج من الإنسان والحيوان، ومنه الصغار والكبار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن آل أبي، يعني فلان ليس بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، أخرجه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا، اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت، وأيم الله لتكفأن أمتي من عن دينها كما تكفأن الإناء في البطحاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن أبي عاصم، وصحيح المسند شيخنا مقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث. وقد تقدم الشاهد أن الفخر بالأحساب مؤداه إلى ترك الاعتزاز بالدين وإلى التفاخر والتعاظم، ونحن مأمورون بالتواضع، والأخوة الدينية مقدمة على الأخوة الطينية. قوله: والطعن في الأنساب، وهو إنكار أن يكون نسب فلان كما ذكر. والطعن في الأنساب من كبائر الذنوب، وهو أن تقول أنت لست من بني فلان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والكفر هنا كفر دون كفر، لابد من هذا الأمر، كفر دون كفر، معصية كبيرة. والمراد أنها من أعمال الكفار. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس فرية اثنان: شاعر يهجو القبيلة بأسرها. كما أن تغيير الأنساب محرم، ولا يجوز أن تنتسب إلى غير أبيك. ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أخرجاه. أي من انتسب إلى غيرهم يعني كارها للنسبة إليهم، أما الذي ينتسب من أجل الدنيا هذا عاصي، وهذا في حال أشد منه الذي يرغب عنهم. قوله: هو الاستسقاء بالنجوم أي طلب السقيا منها أو إضافة المطر إليها. وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب، وقد تقدم حكمه. إن كان يعتقد أنها التي تنزل المطر فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وإن كان يعتقد أنها سبب لنزول المطر فإضافة النعمة إليها من الشرك الأصغر. فينبغي للمسلم أن يضيف النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. قوله: النياحة على الميت. النياحة من النوح، وهو صوت المرأة وعويلها مع بكاء على الميت، ومنه صوت سجع الحمام وصوت الريح. وليس المراد مجرد البكاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وهو في سياق الموت دمعت عينه، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنهما: هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة. أخرجاه. وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة رضي الله عنه حين زاره، وبكى الناس حوله. أخرجاه عن ابن عمر. ولكن الممنوع هو النوح وما في بابه. ففي صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة وهو خاله، فجعلت أخته عمرة تبكي وهي أمه، وأجب له: وكذا وكذا تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يعذب ببكاء الحي. خرجه البخاري ومسلم. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فكانت عائشة رضي الله عنها تنكر ذلك، وعمر رضي الله عنه ذهب إلى إثبات ذلك. والتفصيل فيها أن الميت إذا كان راضيا بهذا الصنيع فهو معذب في قبره عليه، وإن كان قد نهى عنه فلا. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكان الجاهليون إذا مات أحدهم قال: فإن مت فأنعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي، ولا يغني غناي ومشهدي. كما قال طرفة بن العبد والبيت في جمهرة أشعار العرب لابن زيد القرشي المتوفى سنة 70 و100 هجرية، وكانوا يصعدون على القصور العظيمة المرتفعة ويقولون: مات فلان ابن فلان سيد الحجاز، ومات البطل والشجاع، كما تفعل الآن وزارة الدفاع، وكما يفعل رؤساء البلدان بما يسمى بالنعي. فهذه من طرق الجاهلية. فالمسلم إذا مات يقال: نسأل الله أن يرحمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. أما النياحة فمحرمة. ومن النياحة أيضا الحداد، إعلان الدول للحداد، أو أن تحدي المرأة على زوج أكثر من يعني 3 أيام، إلا أن تحدي المرأة أكثر من 3 أيام إلا على زوج 14 و10. ومن علامات النياحة شق الجيوب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. ومنها الصياح برنة. فعن صفان بن محرز قال: أغمي على أبي موسى فبكوا عليه فأفاق، فقال: إني أبرأ إليكم ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن حلق أو خرق أو سلق. خرجه أحمد. حلق شعره، خرق ثوبه، سلق بصوته. ولفظه في صحيح مسلم عن أبي بردة عن ابن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وكانوا يستأجرون النساء للنياحة، وهذا أدركناه، يعني حتى ولو لم يكن بدون استئجار إلا أدركنا أن هناك نساء معدات لهذا الأمر. يكون البيت قد هدأ، وإذا دخلت البيت تهيج النساء على البكاء حتى تسمع صياح الصغير والكبير لشدة ما تأتي به من النوح، ومع ذلك لا تسقط لها دمعة، يعني تنوح وتبكي وتبكي ولا تسقط لها دمعة. ولذلك يقول العرب ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، يعني هذه المستأجرة تبكي بدون دموع وتنوح بدون دموع، وعند أن تنتهي من يعني مهنتها ومهمتها تخرج تضحك، بينما الثكلى التي هي أم أو زوجة أو بنت تجد أنها ربما تتحرك أكثر. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة، لا أبكي أنه بكاء يتحدث عنه، يعني كانوا يتفاخرون بهذا الأمر، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذا أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، يعني تشاركني في البكاء، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين، فكففت عن البكاء فلم أبكي. وعند الترمذي من حديث أم سلمة الأنصارية قالت قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه، قال لا تنحن، فقالت يا رسول الله إن بني فلان قد أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهم فأبى علي فعاتبته مرارا فأذن لي في قضائهن فلم أنح بعد قضائهن ولا غيره فلم أنح بعد قضائهن ولا غيره حتى الساعة، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه أن التوبة تهدم ما قبلها، فمن تاب توبة بشروطها تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وللتوبة شروط تكلمت عليها في مؤلف مستقل، فمن شروطها الإخلاص، وأن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، وأن يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على عدم العود إليه، هذه خمسة شروط. والتوبة واجبة من كل ذنب من الشرك وما دونه، قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والكافر ليس لتوبته إلا شرط واحد وهو الدخول في الإسلام. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وفي الوعيد العظيم على هذا الذنب الذي لا يبالي به كثير من الناس، نسأل الله السلامة. وفيه بيان أن هذا الذنب كبير وأنه من أفعال أهل الجاهلية، قوله تقام يوم القيامة أي تبعث، قوله عليها سربال من قطران أي لباسها من قطران، وهذا لباس أهل النار، قال تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قال الطبري في تفسيره قال ابن زيد في قوله سرابيلهم من قطران قال السرابيل القمص، وقوله من قطران يقول من القطران الذي يهنأ به الإبل، هذا الأسود يزيدها حرارة على حرارتها وشدة على شدتها. وفيه لغات ثلاث يقال قطران وقطران بفتح القاف وتسكين الطاء منه، وقيل إن عيسى بن عمر كان يقرأ من قطران بكسر الكاف وتسكين الطاء، ومنه قول أبي النجم جون كأن العرق المنتوح لبسه القطران والمسوحة بكسر الكاف، وقال أيضا كأن قطرانا إذا تلاها ترمي به الريح إلى مجراها، انتهى. وقال ابن الأثير وقد تطلق السرابيل على الدروع، ومنه قصيدة كعب بن زهير شم العرانين أبطال لبوسهم من نسي داود في الهيجاء سرابيل، انتهى في النهاية من غريب الأثر. هذه الأبيات الشعرية إنما يستدل العلماء بما كان قبل تولد اللغة، فما كان من الشعر الجاهلي أو الشعر الذي كان في صدر الإسلام إلى منتصف دولة بني أمية يستدلون به في على شواهد اللغة، أما بعد ذلك الشعر الذي جاء بعد ما يستدلون به. قوله ودرع من جرب بمعنى أن كل جلدها يصير جربا وهو مرض مؤذي، وهذا عذاب شديد، نسأل الله السلامة. قوله رواه مسلم في صحيح كتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله: ولهما، أي البخاري في كتاب الأذان باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، ومسلم كتاب الإيمان. قوله: عن زيد بن خالد رضي الله عنه أبو عبد الرحمن، وقيل أبو طلحة، وقيل أبو زرعة، سكن المدينة وشهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 81 حديثا، اتفق على 5 وانفرد مسلم بثلاثة. روى عنه السائب بن يزيد والسائب بن خلاد الصحابيان، وجماعة من التابعين توفي بالمدينة، وقيل بالكوفة، وقيل بمصر، سنة 68، وهو ابن 85 سنة. قال النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمته لزيد رضي الله عنه: وهو من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معن بن عدي الأنصاري، فقتل جميعا باليمامة شهيدين، وكانت اليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه في شهر ربيع الأول سنة 12، وقيل سنة 11، انتهى. لكن هذا يخالف القول الأول أنه مات في سنة 68، إلا أن يكون 2. قوله: صلى لنا، أي صلى بنا إماما. قوله: بالحديبية تسمى الشميسي اليوم بين مكة وجدة، وهي أبعد حدود الحرم، وقد نظم مسافات حدود الحرم بعضهم فقال: وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال إذا رمت إتقانه، 7 أميال عراق وطائف، أي من جهة العراق الطائف، وجدة 10 ثم 9 جعرانة 9 أميال، ومن يمن 7 بتقديم سينه، وقد كملت فاشكر لربك إحسانه. والأبيات في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لأحمد الخطيب الشربيني الشافعي المتوفى سنة 77 و900 هجرية. قوله: على إثر السماء كانت من الليل، أي بعد مطر نزل من السماء، فنسب إلى السماء نسبة إلى ما ينزل منها، والعرب تسمي المطر سماء، كما قال بعضهم: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. والبيت في أدب الكاتب ابن قتيبة المتوفى سنة 76 و200. قوله: فلما انصرف أقبل على الناس، أي لما انصرف من صلاته وسلم أقبل على الناس بيعظهم ويذكرهم. قوله: فقال: هل تدرون، أي هل تعلمون. قوله: ماذا قال ربكم، وفي بعض الروايات: ماذا قال ربكم الليلة، وفيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، ويتكلم ما تشاء وكيف شاء، وفيه بيان لفساد عقيدة المعتزلة والجهمية الذين يزعمون أن الله لا يتكلم، وفي فساد لعقيدة الأشاعرة الذين يزعمون أن الله يتكلم وكلامه نفسي بغير حرف ولا صوت. فالله عز وجل يتكلم بحرف وصوت يسمع، يعني المراد بقولنا حرف وصوت أنه يسمع، تكلم وسمعه جبريل، ويسمعه من شاء من ملائكته، وسمعه موسى، سمعه موسى عليه السلام من الله، وسمعه جبريل عليه السلام، ويسمعه أهل الجنة وأهل الموقف ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من خلقه. قوله: قال الله ورسوله أعلم، فيه رد العلم إلى الله وإلى رسوله في حال حياته. قوله: قال الله تعالى: أصبح، أي دخل الصباح، من عبادي من للتبعيض، وهذا من العام الذي يراد به الخصوص، وكل من خلقه الله تعالى فهو عبد لله. العبودية المطلقة عبودية القهر. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. والعبودية الخالصة هي عبودية المؤمن التي أضافها الله إلى نفسه. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالفرق بين العبوديتين أن تلك عبودية عامة يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والحي والميت والحجر والشجر، والعبودية الخاصة مختصة بالمؤمنين الطائعين الموحدين ويؤجرون عليها. قوله: مؤمن بي، أي موحد قولا وفعلا واعتقادا. قوله: وكافر، أي جاحد لنعمتي عليه. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا بيان لحال أهل الإيمان حيث أضافوا النعمة إلى الله. قوله: فذاك مؤمن بكافر بالكوكب، إشارة إلى المؤمن من الذي يرد النعمة إلى الله عز وجل. قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بمؤمن بالكوكب. قال النووي: وأما معنى الحديث فاختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين. لابد من التفصيل، لابد من التفصيل في هذه المسألة وفيما يوافقها من المسائل. ولا تظن أن كثير من الناس الآن يتلاعب بالألفاظ. أرسل لي أحدهم اليوم مقالا يتلاعب بالألفاظ، معاصي يجعلها شرك، يجعلها كفر، فلا بد أن الضابط أن الطالب يضبط هذا الباب. هناك أهل تكفير وهناك أهل جهل وتغرير ربما جاءوا بألفاظ يعني يكفرون بها المسلمين. أما من باب الإلزام فالمعاصي من شعب الكفر، المعاصي كلها من شعب الكفر، لكن لابد أن يفرق بين المعصية التي هي دون الشرك وبين المعصية التي هي شرك، وكذلك بين المعصية التي هي شرك أصغر وبين المعصية التي هي شرك أكبر. قال أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام. قالوا وهذا في من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر، كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم من اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم وهو ظاهر الحديث. قالوا على هذا لو قال مطرنا بنا وكذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته وأن النوم ميقات له علامة اعتبارا بالعادة فكأنه قال مطرنا في وقت كذا فهذا لا يكفر. اختلفوا في كراهته والأظهر كراهته، لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها، وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم، الذي أظهر أن قوله كراهة تدل على التحريم. والقول الثاني في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة لله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب، وهذا في من لا يعتقد تدبير الكوكب. ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب أصبح من الناس شاكر وكافر، وفي الرواية الأخرى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منها بها كافرين، وفي الرواية الأخرى ما أنزل الله تعالى من السماء بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. فقوله بها يدل على أنه كفر بالنعمة، والله أعلم. أما النوء ففيه كلام طويل قد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. قال النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءا أي سقط وغاب، وقيل أي نهض وطلع. وبيان ذلك أن 28 نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر 28، يسقط في كل 13 ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق مع ساعته. وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منها. وقال الأصمعي إلى الطالع منها. قال أبو عبيد ولم أسمع أحدا ينسب النوء للسقوط إلا في هذا الموضع، ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوء تسمية للفاعل بالمصدر. قال أبو إسحاق الزجاج في بعض أماليه الساقطة في الغرب هي الأنواء، والطالعة في المشرق هي البوارح، والله أعلم. انتهى. والحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قالوا ما قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منها بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب، وفي لفظ ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا. قال المصنف رحمه الله ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدقنا وكذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآيات ظاهرها أنها نزلت مدنية وهي مكية، سورة الواقعة مكية، فالذي يظهر الله أعلم أن الآيات نزلت قديما، ولعله قرأها في ذلك الموطن مستشهدا بها. قالوا ولهما أي البخاري، وهذا وهم منه أو سبق قلم، فالحديث ليس في البخاري، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان. قوله من حديث ابن عباس بمعناه أي بمعنى حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه السابق، ولفظه عن أبي زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله، قال بعضهم لقد صدق أنا وكذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قولوا وفيه قال بعضهم لقد صدق أنا وكذا وكذا، ولم يقل مطرنا بنوء كذا كما تقدم، لكن حكم هذا القول على التفصيل السابق. إن اعتقد أنه هو الخالق الموجد الرازق لهذا المطر كفر أكبر، وإن اعتقد أن الخالق والرازق والمدبر هو الله وإنما أضافه إلى الموسم فهذا شرك أصغر. قوله فأنزل الله هذه الآيات، وهذا يسمى عند العلماء بأسباب النزول، وقول الصحابي نزلت في كذا له حكم الرفع على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أهل الحديث، وسورة الواقعة مكية، وهذه الآيات مدنية كما رجحه غير واحد من أهل العلم. قوله فلا أقسم مواقع النجوم أي أقسم مواقع النجوم، رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير وبمواقع النجوم أي مطالعها ومساقطها قاله مجاهد وقتادة والحسن رجحه ابن جرير. فقال وأولى الأقوال في هذا بالصواب قول من قال معنى ذلك فلا أقسم بمساقط النجوم ومغايبها في السماء انتهى. وقال الضحاك يعني بذلك الأنواع التي كان أهل الجاهلية إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال والضحى والليل إذا سجى. وقال والليل إذا يغشى. وقال والشمس ضحاها والقمر إذا تلاها. لكن العباد لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. متفق عليه عن عبد الله بن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. خرجه أحمد عن ابن عمر. وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. خرجه أبو داود عن أبي هريرة في صحيح مسند شيخنا رحمه الله. قوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به عظيم. وفيه أن مواقع النجوم عظيمة ورفيعة. وفيه رد على أصحاب الهيئة الجديدة الذين يزعمون أن هناك عدة مجرات وأصغرها مجرة درب التبانة وأن هذه الأرض التي نحن فيها ما هي إلا جزء من المجموعة الشمسية وأن هذه المجموعة الشمسية هي أصغر المجموعات الشمسية. إذ أنهم لا يثبتون السماوات انطباقا ولا يثبتون العرش ولا الكرسي ولا ولازمه أن لا يثبتون علو الله عز وجل. وفيه جواز القسم بغير استحلاف. وقد بواب البخاري باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الذي نفسي بيده من غير استحلاف. ويؤتى بالقسم لتأكيد أمر أو لنفيه وسيأتي بيانه في موطنه إن شاء الله تعالى. قوله إنه لقرآن كريم وهذا هو المقسم عليه. وفيه وصف للقرآن بأنه كريم ومن كرمه أنه به صلاح العقائد والأقوال والأفعال وما فيه من العلوم. وجاء بأنه عظيم وأنه هدى ونور وضياء وشفاء إلى غير ذلك مما بينته في مقدمة تفسير سورة الفاتحة. وكيف لا يكون كذلك هو كلام رب العالمين وحبله المتين. وبهذا تعلم أنه يجوز أن تقول رمضان كريم. ليس المراد بالكرم العطاء ليس المراد بالكرم العطاء فقط. فالعطاء من الكرم وإلا الكرم أوسع من ذلك وهو رب العرش الكريم والقرآن الكريم. قوله في كتاب مكنون أي في كتاب معظم محفوظ موقر أي أن ذكره في اللوح المحفوظ. قوله لا يمسه إلا المطهرون. وأيضا لو قلنا بأنه مكتوب في اللوح المحفوظ بألفاظه ليس معناه أن الله تكلم به أزلا وإنما كتب في اللوح المحفوظ علم الله إلى قيام الساعة والقرآن من علمه. قوله لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. وبهذا استدل من استدل من أهل العلم على أنه لا يجوز للحائض أن تمس المصحف. وهذا الاستدلال فيه نظر لأن الله عز وجل ذكر أن الكتاب المكنون هو الذي لا يمسه إلا المطهرون وهو اللوح المحفوظ. ولو أراد به المتوضئين لقال لا يمسه إلا المتطهرون. ثم إن المؤمن طاهر. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ وتمس القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء عن حذيفة. قوله تنزيل من رب العالمين. في هذا بيان لعقيدة أهل السنة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. فهو تنزيل من رب العالمين ومن للابتداء يعني أنه تكلم به حقيقة. فالله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أي تكذبون بالقرآن وهو قول جمهور المفسرين. قوله وتجعلون رزقكم أي تصيرون شكركم لله عز وجل على نعمه أنكم تكذبون وتضيفون النعمة إلى غيره وتزعمون أنه من الكوكب. وهذا من أعظم الضلال. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. قال تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فلا سبيل للرزق الحلال الطيب المبارك إلا بلزوم الطرق المشروعة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنته. وقد ذكرت عدة من الأسباب في كتابي الدر المكنون في أحكام الديون. والحمد لله رب العالمين.